لم يبلغه عقلك.
نحو ثم ذكر هذه الطائفة. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى في رده على الكثير من المبتدعة من الفرق الضالة ممن رجع مسائل المعتقد إلى العقل، ممن أرجع مسائل المعتقد إلى العقل، وكثير ما هم من المعتزلة والأشاعرة والماتوردية والكلابية وغيرهم من الفرق الضالة، أنهم أصلوا هذا الأصل الباطل، وهو أن باب الاعتقاد يرجع فيه العقل، وبالأخص في باب الأسماء والصفات، فإن باب الأسماء والصفات في معتقدهم أنه يرجع إلى عقول الناس. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك. يعني رب أناس قد يستشنعوا شيئا أو يستبعدوه لأن العقول لا تدركه، فأذكر ما هو الواجب. ونعلم إخواني في الله أن من قدس العقل ومن قدم العقل على النقل له في هذا الباب أحوال: من يقدم العقل في باب الأسماء والصفات له في هذا الباب أحوال. فعندهم أن ما أثبته العقل من الأسماء والصفات فإنهم يثبتونه، ما أثبته العقل من الأسماء والصفات فإنهم يثبتونه بغض النظر ثبت في الكتاب والسنة أو لم يثبت، فهم هذه القاعدة يسيرون عليها. عندما أن العقل أثبت اسما أو صفة لله جل وعلا فإنهم يثبتونه. والحالة الثانية أو المرحلة الثانية أن مقتضى العقل نفيه فإنهم ينفونه، مقتضى العقل نفيه فإنهم ينفونه اسم أو صفة، العقل يقتضي أن ينفي ذلك فإنهم ينفون هذا الاسم أو هذه الصفة. ولو كان في ثابتة في كتاب الله وثابتة في السنة هذا أقول من قدم العقل من المعتزلة من الماتوردية وكذلك الأشاعرة. ولهذا مثلا عندك الأشاعرة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات يثبتون سبع صفات فقط يثبتونها. لماذا يثبتون سبع صفات؟ قالوا لأن العقل دل عليها، فلدلالة العقل على هذه الصفات أثبتوها. وهكذا القول الثاني: ما نفاه العقل فإنهم ينفونه، تأخذ الصفة عن الله جل وعلا فرأوا أن هذا الأمر ما يدخل العقل ولا يمكن للعقل أن يتصور ذلك فإنهم ينفونه. ثالثا أن لم يدل العقل لا على نفيه ولا على ثبوته، أن العقل ما دل لا على نفيه ولا على ثبوته. هذا القسم يواجههم العقلانيين، يواجههم هذا القسم. تأتي بعض الصفات العقل لا يثبته ولا ينفيه، حينها انقسموا القسمين في هذه الصفة إذا كان العقل لم يثبتها ولم ينفيها. فذهب الأكثر من العقلانيين ذهب الأكثر إلى نفيها، نفي هذه الصفة. نعيد الآن المرحلة الثالثة: إذا كان العقل لم يثبت ولم ينفي هذه الصفة، عندهم صفة الآن، أهل بدع عندهم صفة، فقالوا هل العقل يثبت هذه الصفة؟ فقال العقل ما جزم من هذا المثبوت ذات الله جل وعلا. طب هل ينفيها؟ قالوا كذلك العقل ما عنده دلالة إلا فيها. إذن العقل لم ينفي ولم يثبت، ما حكمهم الآن عند هؤلاء؟ هؤلاء انقسموا لقسمين، ذهب الأكثر إلى نفيها. قالوا تنفى هذه الصفة. لماذا؟ قال لأن العقل ما دل عليها. جعل العقل له الدليل، العقل عندهم هو الدليل، فعندهم إذا أثبت العقل شيئا يثبتونه مباشرة، أما العقل إذا نفى شيء أو لم يثبت شيء فإنهم ينفونه. واضح؟ هؤلاء القول الأول هم قول أكثر من أهل العقل، من العقلانيين، من مبتدع الضلال، عندهم أن العقل هو الدليل، فإن أثبت العقل صفة من الصفات فإنهم يثبتونها، أما العقل إذا نفى فإنهم ينفونها، أو أنه لم ينفها فهم أيضا كذلك ينفونها. لماذا؟ قال لأن الدليل ما دل عليها، ويقصد من الدليل هو العقل. وذهب طائفة منهم ماذا؟ طائفة منهم إلى التوقف، طائفة منهم إلى التوقف، قال نتوقف فيها لا نثبتها ولا ننفيها عن الله جل وعلا. فهذه يعني آراء المعتزلة والجهمية وهكذا الكلابية والماتريدية والأشاعرة ممن يقدس العقل. وهنا خطوا هذا منهج يسيرون عليه في باب الأسماء والصفات، وخاصة في باب الصفات على هذا الحال، ما أثبته العقل يثبتونه أولا، ثانيا ما نفاه العقل ينفونه، ما لم يقتضيه العقل نفيا ولا إثباتا اختلفوا فيه، الأكثر على نفي هذه الصفة وأما البقية فتوقفوا فيها. وهذا قال كله باطل، وهذا كله باطل، قواعد وآراء مبنية على هيام، مبنية على بطلان، لم يدل الكتاب والسنة على هذا كله، بل أهل السنة يقولون بأن العقل تبع، العقل تبع للنقل وليس العكس، ليس النقل تابع للعقل، لا العكس، النقل هو الأصل والعقل تبع. بل قال علماء أن هؤلاء عندما يريدون أن يقدسوا العقل بهذا الحال، قال هذا ليس تعظيم العقل بل هذا هدم للعقل، هذا هدم للعقل. فهم بهذه الخطوات التي يفعلونها وبغير من القواعد التي يسطرونها ومرادهم في ذلك تقديس العقل، قال العلماء بالأصل هذا ليس تقديس العقل بل هذا تهديم. لماذا؟ قال لأن العقل يقتضي، العقل يقتضي أن أمور الغيب، أن أمور الغيب يكون الإيمان بها بمجرد النقل، أمور الغيب لا يمكن الإيمان بها إلا بمجرد النقل، هذا مقتضى العقل أصلا. فمثلا لو قلت لك يا فلان، فلان في البيت، ما تظن أن يفعل؟ اجعل حاله، هل هو قائم؟ ما صفته؟ هل هو قائم؟ هل هو مضجع؟ العقل ما يمكنه، لهذا مسائل الغيب، مسائل الغيب العقل ما يصل إليه إلا عن طريق الخبر فقط، يأتيه الخبر ثم ذلك يحكم على الخبر هذا. أما أنه يعني يقفز ويخترق على الجدران والحيطان والمسافات حتى يفكر، صعب، هذا ليس مجال العقل. يقول العلماء قال لأن أمور الغيب، أمور الغيب العقل يقتضي الإيمان بها بمجرد النقل، يأتي بها النقل ثم يتكيف بها، أما شيء غيب لا يمكنه، قال هكذا. والأمر الثاني قالوا أن العقل البشري لا يمكن أن يدرك صفات الرب جل وعلا، العقل لا يمكنه أن يدرك صفات الرب جل وعلا، العقل أضعف، العقل البشري أضعف. فكيف هؤلاء الآن يؤملون من عقولهم القصيرة الضالة أماد الصغيرة أنهم يحيطون علما بالله جل وعلا؟ كيف في صفات الفعلية وفي صفات الخبرية، كيف هو في استوائه، كيف هو في نزوله، هل هذا لائق، هذا غير لائق، كيف يكون ربنا، على أي صورة، على أي حالة، هذا لا يمكنه، هذا العقل لا يمكنه. العقل يا إخوان ضعف عن إدراك أشياء في دنيا الناس، هذا العقل البشري ضعف عن إدراك أشياء في دنيا الناس. لو سألنا أكبر بروفيسور أو أكبر فيلسوف بل حتى أكبر عقلانيين، قل له يا أخي أخبرني عن الروح، ما هي الروح؟ الروح مخلوقة، ليست بعيدة في فلك السماوات بل بين جنبيك، ما تعرف عن الروح؟ استحيلة. ما هي الروح؟ ما كنهها؟ ما مادتها؟ هل تبيد؟ هل تفنى؟ هل تحس؟ هل تشعر؟ هل تسافر؟ هل تأتي؟ هل تطعم؟ هل تنمو؟ هل تصغر؟ ما هي؟ هل يأتيها علة من العلل الجسمية؟ ما يستطيع. كما قال ربنا جل وعلا يسألونك عن الروح قولوا الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا كان العقل البشري في شيء في ذاته لا يمكن أن يحيط به علما، فكيف ذات الرب جل وعلا؟ فلا يمكنه أبدا، لا يمكنه أبدا. لكن هؤلاء حمقى، هؤلاء حمقى تخرقوا هذا الباب وظنوا أن يصلون إلى شيء وما وصلوا إلى ماذا؟ إلى شيء. والأمر الثالث كذلك مما يضاف على رد هؤلاء في مسائلهم قال علماء أن العقول متناقضة، العقول متناقضة. مثل نأتي إلى صفة، صفة النزول، صفة الاستواء، هاي العقل البشري ما تقول فيها، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، وبعضهم يأتي بأمر وسط، وآخر يأتي بأمر رابع، وآخر يأتي باستثناء خامس. العقول ماذا تأتي على حد معين، تتفاوت. كما يقول العلماء قال إذن هذه الصفات نعرضها على عقل من؟ أنا عندي عقل، وذاك عنده عقل، وذاك عنده عقل، وذاك عنده عقل، وكلهم بعقله. ذاك عنده إدراك، ذاك عنده تصور، ذاك عنده تأمل، ذاك عنده تفكر. نعرض هذه الصفات لمن؟ لعقلي أنا أم عقل ذاك؟ إن كان عقل ذاك أنا ما أوافقه عليه، إن عرض على عقلي ذاك ما سيوافقني على عقلي، إذن إلى من؟ ولهذا قد يقول علماء كبير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنهم يضطربون اضطرابا شديدا في هذا الباب. تجد بعضهم من الأشاعرة وغيرهم في بعض الأشياء يقول هذا واجب لله، ثم بعض في كتب أخرى يقول وهذا ممتنع عن الله. يضطرب أصلا عقل، هو عقل بشري، اليوم يتصور مسألة وبعد غد يتراجع عنها، لأن عقل مخلوق. العقل ليس ماذا كما يقول العقل في القلب، يعني أنا أشير لباب التفكير، يعني العقل كما يقول العلماء يعني هو ليس معصوم، هو كما يقال محل فكرة يتفكر فيغير رأيه. هذا موجود في دنيا الناس، أنت اليوم تفتي بشيء ثم تفتي بغيره، هذا متصور. فكيف أنت تجزم بأن صفة من صفات الله على هذا شكل معين أو على وصف معين؟ فقال علماء أن العقول متناقضة لا يمكنها ماذا أن تستقر على رأي معين، فإذا كان كذلك فلا يمكن ماذا أننا نلزم الناس بعقول البشر. هناك ردود كثيرة، ويراجع لذلك ما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الماتع درء تعارض العقل والنقل، وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش، وهكذا كثير من العلم تكلموا على مسائل العقل ونقضوها نقضا نقضا. فشاهد أن من ظن أن باب الأسماء والصفات يكون مرجعه العقل فهذا قد أبعد النجعة، فإن هذا باب ضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. هذا علينا، الواجب على المسلم أنه يسلم وأنه يصدق، تسلم وتصدق وتفوض، كل ذلك عليك يا عبد الله أنك ماذا؟ أنك تقوم به. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا أشياء يعني مثل بها، قال مثل لبعض الصفات وهي ثابتة لله جل وعلا، أثبتها أهل السنة والجماعة لله جل وعلا في الحديث الأول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا في إثبات الأصابع لله جل وعلا، فإن نثبت ذلك من غير تشبيه ومن غير تمثيل ونثبتها بوجه يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، نثبتها بوجه يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. وهكذا الحديث الثاني في النزول أن الرب جل وعلا ينزل، نؤمن بنزول الرب جل وعلا، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول البشر ومن غير تأويل ومن غير خروج عن ظاهر النص، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا ما ذكره وأن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، فيها إثبات القدم لله جل وعلا، إثبات القدم لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه على النار، يضع قدمه على جهنم حتى تمتلئ، وذلك حتى ينفذ فيه وعد الله جل وعلا لأملأن جهنم. فربنا وفي رواية يضع رجله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الخبرية لله جل وعلا، إثبات القدم وهكذا إثبات الرجل على ماذا؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احذر يا عبد الله أنك تأتيك هذه التلبيسات، أن الشيطان عندما تمر بك هذه الصفات يجعلك تمثل بها بصفات المخلوقين، لا، ربنا ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. فنحن في دنيانا هنا، في دنيا الناس وفي واقع الناس، تجد المخلوقات معها صفات تشترك بالاسم لكنها في الكيفية تختلف، في الكيفية تختلف، وهذا كثير. تجد مثلا أن ماذا للإنسان يد وكذلك للبهائم يد وللدواب يد، فهل يد الإنسان كيد البهائم؟ بعيد. وهل يد البهائم كيد السباع؟ بعيد. وهل يد السباع كيد الطيور؟ بعيد. هذا يمكن. وكل ماذا؟ وكل له ماذا؟ خلقة. فإذا كان هذا التفاوت يكون في ماذا؟ في المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وهكذا، وقول تعالى إن مشيت إلي هرولت إليك، هرولت إليك. قال علماء معنى الهرول هنا بمعنى المبادرة إلى قضاء الحوائج، معنى الهرول هنا المبادرة إلى قضاء الحوائج. ربنا جل وعلا يحكي في هذا الحديث القدسي حول حال العباد في إنابتهم لله جل وعلا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو في هذا اللفظة إن مشيت إلي هرولت إليك. قال علماء سياق الحديث يدل على أن العبد كلما أسرع في طاعة الله فإن الله جل وعلا أسرع في إثابته، أن العبد كلما أسرع في طاعة الله أسرع الله جل وعلا في إثابته. وعلى هذا حمل علماء هذا الحديث، وهو على قول كثير من أهل العلم من أهل السنة. قال وقوله خلق الله آدم على صورته، كذلك في هذا الحديث إثبات الصورة لله جل وعلا. والعلماء في هذا المعنى تفاسير، وأقتصر هنا على ما ذكره العلماء من أصحاب اللجنة الدائمة. سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، فقالوا رحم الله الموتى منهم وحفظ الأحياء، قالوا أنه يحمل على محملين، يحمل على معنيين وعلى محملين. الحديث بلفظ إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، الحديث هذا لفظ إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا على هذه اللفظة فيكون معنى الحديث بأن الله جل وعلا ما خلق آدم صغيرا ثم نما ثم كبر، لا، وإنما خلق الله آدم على صورته النهائية 60 ذراعا، خلقه على صورته النهائية. إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أي أن الله لم يخلق آدم كبقية البشر. بقية البشر كيف خلقتهم؟ أجنة في المهد، الطفولة، ثم شاب، ثم يانع، ثم فتى، ثم رجل، ثم كهل، ثم شيبة، يكبر وينمو، هكذا يكون حال البشر، يكبر ينمو. لكن الله جل وعلا ما خلق آدم كذلك، إنما خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا مباشرة، خلق الله آدم على صورته النهائية كما يقول العلماء، كما قال فتواهم قالوا خلقه على صورته النهائية طوله 60 ذراعا. هذا محمل. قال المحمل الثاني وهو في رواية أن الضمير في صورته ترجع إلى الله جل وعلا، فأن الضمير في صورته ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. للرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فمعنى هذا الحديث أي كما أن آدم له صورة فإن الله جل وعلا له صورة، ولكن صورة الله ليس كصورة البشر. على صورة الرحمن، أو ضمير إن الله خلق على صورته، أن الضمير في صورته يرجع إلى الله، بدليل الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن. قال علماء من أهل السنة قال إذن معنى ذلك على أن آدم له صورة، وأن الله عز وجل له صورة، وأن الله عز وجل له صورة، ولكن صورة الله ليست كصورة آدم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والنبي قد أثبت الصورة لله جل وعلا كما في حديث قد سيأتي ذكره، قال نبينا: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. فنبينا رأى ربه في أحسن صورة، نبينا رأى ربه في أحسن صورة. ورؤية النبي لربه جل وعلا، قال العلماء: هذه الرؤية المنامية، هذه في رؤية منامية، رؤية منامية، ليست رؤية يقظة وليست رؤية عين، رؤية منامية. فيقول في حديث نبينا: رأيت ربي في أحسن صورة، فيها تأييد لرواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فربنا له صورة سبحانه وتعالى، لكن صورة الله ليست كصورة آدم، مثل بقية الصفات، ربنا له يد وآدم له يد أو بني آدم، لكن ليس كمثل شيء. وهذه الصفات الخبرية كصفات القدم والعين والرجل وما مضى من الأصابع والوجه، كل ذلك يثبت لله جل وعلا، لكن بوصف بهذا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى مثل بهذه ماذا الصفات، ثم قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. هذا الذي يجب علينا، أن نسلم لهذه النصوص، وعلينا أن نصدق، لا أن نشكك، لا أن نطعن، لا، نصدق، لأنها خرجت من نبينا عليه الصلاة والسلام، حدث بها وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والتفويض، كذلك نفوض هذه الصفات. طيب، هنا مسألة، يقول أهل السنة والجماعة في هذا المأثور عن كثير منهم، يقولون عن صفات الله جل وعلا، قالوا: أمروها كما جاءت. يقول أهل السنة والجماعة، وهذا ينقل عن أئمة أهل السنة، يقولون في هذا الباب، في باب الصفات، قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي نمرر هذه الصفات من غير كيف، نمررها، لكن بقي هل نمرر هذه الصفات لفظا فقط، أم نمرر هذه الصفات لفظا ومعنى؟ انتبهوا الآن، أهل السنة يقولون: أمروها كما جاءت، أمروها أي أحاديث الصفات وآيات الصفات، نمررها كما جاءت، لكن بقي هل تمر هذه الصفات لفظا فقط أم لفظا ومعنى؟ قال أهل السنة والجماعة: الجواب الثاني، نمرر هذه الصفات لفظا ومعنى، لفظا ومعنى نمررها. يا إخوان، إيش المقصود بذلك؟ المقصود بذلك لأن على القول الأول يأتينا مذهب باطل، وهو مذهب المفوضة. ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب التفويض؟ الفرق إخوان، انظروا مثلا، مثل صفة مثل القدم، أو قل الاستواء، يعني أوضح مسألة كلها واضحة، الاستواء. طيب، الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ربنا استوى جل وعلا، ما تقول يا مفوضة؟ الرحمن على العرش استوى. نعم، الرحمن على العرش استوى، ما شاء الله، يا أهل السنة أنا على هذا ما نحيد عنها، الرحمن على العرش استوى. طيب يا أهل السنة، الآن هذه الصفة مروها، قال نمر لفظها، لفظها على ما هو عليه، استواء استواء إمرار لفظ. قال والمعنى، قال ونمرر معناها. ايش معنى الاستواء عند اهل السنة؟ الاستواء معنى العلو والارتفاع والصعود، هذه من معاني الاستواء. هل تمر؟ قال نمر بها، نمرها كما جاءت. ربنا يقول الرحمن على الاستواء، قال هذا الاسم، لفظ الاستواء، لفظ الاستواء نؤمن به، ومعنى الاستواء نؤمن به، اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. فأهل السنة يمرون، يقول السنة أمروها كما جاءت، أي لفظا ومعنى، كما فنؤمن بأن الله استوى لفظا ومعنى بمعاني استواء. طيب أما المفوضة هم أثبتوا اللفظ، أما المعنى تقول أهل السنة طب يا مفوضة إيش معكم معنى استواء؟ الله أعلم. استواء إيش معنى؟ الله أعلم. هل عندكم معنى صعود؟ يمكن معقول يكون صعود. هل معنى الاستواء الرضا؟ قد يكون، ما نستبعد. طيب إيش الاستواء؟ قال هم استواء يا إخوان، نفوض الأمر لله جل وعلا، الله قال استواء استوى الله. طب إيش معنى استواء؟ فماذا؟ فلا يمرون المعنى. تبوا الآن هذا الفرق بين أهل السنة والمفوضة. عندنا التفق الجميع على إمرار اللفظ، لكن إشكال في المعنى. أهل السنة يمرون المعنى، إثبات كما قال ماذا؟ إثبات الرضا. ما هو الرضا؟ الرضا معروف، إذن الله يرضى. أهل المفوضة يقولون الله يرضى الرضا المعروف، قال الرضا ما نستطيع أي مرة رضا الله عام. هل معنى رضا الفرح؟ هل معنى الرضا الثواب؟ هل معنى إرادة المحبة؟ قد يكون ما نجزم. يمرون لأن نمسك اللفظة، أما المعنى فما ندري ماهيتها. وهكذا قص موضوع النزول، إن الله جل وعلا ينزل، هل نشمع النزول؟ الله أعلم إيش مع النزول. إيش مع النزول؟ الله أعلم إيش مع النزول، ما ندري معناه. فهذا القول إخوان، وهذا القول وإن كان الكثير من الناس انخدع به، وهذا مثل المفوضة انخدع به، لأن ظاهره السلامة يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ماذا بالتفويض هذا؟ يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شر الأقوال. يعني جئت أن ترى مذهب المجسمة والمشبهة والممثلة وكذلك المؤولة، ترى مذهب ماذا المفوضة من أشر الأقوال. لماذا؟ قال لأنهم يجعلون الناس لا يفهمون مراد الله جل وعلا. تمر على آيات الصفات الله أعلم معناها، إن الله سميع بصير. إيش سميع؟ الله أعلم. إيش بصير؟ الله أعلم. يقول سميع بصير بس ساكت. طب إن الله قوي متين، قوي الله أعلم. ذو عزة، إيش العزة؟ الله أعلم. هكذا تمر آيات القرآن وأنت لا تعرف إيش معناها. عندك ألفاظ بغت القرآن، عندهم ألفاظ، معنى هذه الألفاظ الله أعلم. فيفوضون. فيقول العلماء إذن ما بقي من الحكم من كتاب الله جل وعلا، ما بقي شيء. وربنا أنزل القرآن تبيان للتأمل للتدبر، هؤلاء ألغوا ذلك كله، فجعلوا هذا القرآن عبارة عن قوالب ألفاظ فقط دون معاني. ولهذا ماذا اشتد نكير أهل السنة على المفوضة، وإن كان يعني قولهم عند عامة الناس أنهم قول ماذا مؤدب، وعن شخص يعني يفوض ويقول ما في شيء، لا هذا قول مبتدع، قول ضال، بل قول ماذا؟ قول من أخبث الأقوال. وإنما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى. إذا علمنا ذلك وعلمنا الفارق نأتي الآن ماذا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. الآن هل معنى ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى نحى منحى المفوضة، وأنه يقول بأن الصاد نفوضها، أي نؤمن بالصورة ونؤمن بالنزول والأصبع بألفاظ، أم معناها ماذا معناها؟ لا ليس ذلك. أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا التفويض، أي ماذا؟ نفوض، معناها أن نفوض الكيفية، نفوض الكيفية. تفويض الكيفية هذا ليس لنا بها علم. فقول المؤلف فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، أي علينا أن نفوض الكيفية إلى الله جل وعلا. عندنا التفويض في أمرين، تفويض في المعنى وتفويض في الكيفية. أما التفويض في المعنى هذا قول مفوض الضلال، يفوضون المعنى كما قلنا، معنى النزول الله أعلم، معنى الله أعلم، الرضا الله أعلم، الغضب الله أعلم، السخط الله أعلم، السمع الله أعلم، ما يدرون بشيء، هذا تفويض المعنى، هذا مذموم. أما أهل السنة والجماعة يأمر بالتفويض، أي أنك تفوض الكيفية. إيش معنى تفوض الكيفية؟ عند أن الله ينزل، كيف ينزل الرب؟ هذا الله أعلم في هذه الحالة، كيف الله أعلم، تكييف تفويض الكيفية، نفوضها لله جل وعلا. الله جل وعلا كما يعني في هذه الدنيا له صورة، كيف صورة الله؟ الله أعلم، كيف الله أعلم. فعند أخوان في التفويض في قضيتين، في قضية التفويض في المعنى والتفويض في الكيفية. تفويض المعنى هذا قول أهل البدع، يفوضون المعاني، علم معنى هذه الآيات عند الله، عند الله هذا لا يعني أهل السنة، المعنى عرفه، ربنا خاطبنا بلسان عربي، الله قال بأن إن قد سمع الله، نعم معنى سمع، سمع معروف، الله ما يخاطب يعني كم يقال بكلام لا نخاطب به، فرب يخاطب بلسان عربي مبين. فمعاني الألفاظ معلومة، لكن كيفية الألفاظ الله أعلم بها. ولهذا انظروا لكلام إمام مالك رحمه الله تعالى في القصة المشهورة، عندما جاء ذاك الرجل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر الآن ماذا قال الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، أي الاستواء معلوم عندنا، يعني الله ما معنى الاستواء، الاستواء معناه النزول، أو الاستواء معناه الرضا، أو الاستواء معنى لا، الاستواء معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم معناه العلو والارتفاع بلغة العرب، فقال الاستواء معلوم عندنا، نعرف معنى الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية الاستواء ما نعرفه، وهذا السنة عليه تفويض الكيفية، كيفية الصفة لله جل وعلا، ربنا يدري بكيفية، رب كما يقول العلماء ربنا أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وأنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع، فالكيفية تفويضها لله جل وعلا. ثم قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وهذا يا أخوان ماذا يفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى؟ ثم قال رحمه الله تعالى لا تفسر شيئا من هذه بهواك، لا تفسرها يعني كما يقع عن التفسير كتفسير مبتدعة بالتأويل والخروج عن لفظ، أما تفسرها بماذا بمعناها الصحيح فهذا لا فيها شيء، تفسر الصفة بمعناها الصحيح، ما معنى الاستواء؟ على وارتفع وصعد كما تأتي بلغة العرب، ما معنى كذا؟ تأتي بمعناها الموجود، هذا تفسر بمعناها ما جاء باللسان الشرع لسان اللغة، لكن يحمل كلام المؤلف لا تفسر شيئا بهواك كما قال بهواك، أي بتخرصات بظنون بتخيلات بعقلك كما على المبتدعة فهذا كله ضلالة. قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيء من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، أي هذا من أتباع جهم، وجهم وجهم من صفوان، وجهم من صفوان هو زعيم الفرقة الجهمية من زعماء الجهمية، وهي من أخبث الفرق، بل اختلف العلماء في الجهمية هل هم مسلمون أم كفار، ذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفيرهم إلى تكفير الجهمية، وكان من أشهر مقالات الجهمية إنكار الأسماء والصفات، من أعظم صفات ومن أعظم علامات الجهمية إنكار الأسماء والصفات، فأصبح يطلق على كل من أنكر اسم أو صفة يسمى جهمي. ولهذا قال المؤلف هنا قال فمن فسر شيئا من هذا بهوى أو رده فهو جهمي، أي أنك حالك حال الجهمية وهي الفرقة الضالة، وهي الفرقة الضالة. باقي ما يتعلق بالرؤية ترك إن شاء الله في درس غد أو في درس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.